لنا ولوالدينا ولمعلمينا قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي وفي بعض النسخ وابن آدم، أي ميتة كل منها فإنها طاهرة. قال المحشي رحمه الله تعالى: والميتة تقدم تعرفها بأنها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، وشرحنا ذلك بأن لم تدك أصلا أو دكيت دكاة غير شرعية كذبيحة المجوسي، قلنا ذبيحة الكتابي تأكلها خلاص، أما ذبيحة المجوسي فلأنه ليس من أهل الكتاب فلا تأكلها. سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، لما سئل عن المجوس صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. قوله: إلا السمك، أي إلا ميتة السمك، وأما السمك الحي فهو داخل في الحيوان، وقد تقدم الكلام عليه أن كل الحيوان طاهر كما قلنا إلا الكلب والخنزير، فبما أنه حيوان فيه حياة يبقى طاهر ما عدا الكلب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، يبقى السمك الحي داخل في الحيوان لأنه تقله الحياة فهو طاهر. وقد تقدم الكلام عليه، والمراد به كل ما لا يعيش إلا في البحر، السمك كل ما لا يعيش إلا في البحر، وأيضا الحوت كل ما لا يعيش إلا في البحر، فهم يطلقون في اللغة العربية الحوت أو الحيتان على كل أنواع السمك سواء الكبير ولا الصغير. أما المصطلح المعاصر هذا ده أضيق من مصطلح اللغة، يطلقون الحيتان على ما هو كبير ضخم، لكن هذا المصطلح خاص، ومصطلح أهل اللغة أن الحوت هو إيه؟ كل ما يعيش في البحر مطلقا، كل ما يعيش في البحر أي تكون حياته في البر حياة مذبوحة أو كما يقول الشيخ. طيب، وقد تقدم الكلام عليه، والمراد به أي السمك كل ما لا يعيش إلا في البحر، بحيث يكون عيشه في البر كعيش مذبوح ولو على صورة الكلب، يبقى ده كله اسمه سمك خلاص، يبقى في حيوان بر مائي ده مش كله حلال، انما الحيوان المائي فقط هو اللي حلال خلاص، ولو كان على صورة الكلب، يعني كلب البحر اللي في جنينة الحيوانات ده لو كان بيعيش في الماء فقط ولو خرج من الماء فكانت حياته كحياة حيوان مذبوح زي السمكة، بتخرج السمكة من مرة تلاقيها بتفرفر، السمكة تخرجها من مية تلاقيها بتفرفر زي ما تكون بالفعل بتموت، فحياتها في البر حياة حيوان مذبوح، وبالتالي تكون يبقى مائية، يبقى يجوز أكلها وأن ميتتها طاهرة ومأكولة ولو كانت على صورة إيه الكلب، يعني كلب البحر. وقد تقدم الكلام عليه، والمراد به كل ما لا يعيش إلا في البحر، بحيث يكون عيشه في البر كعيش مذبوح. راحت عيش مذبوح يعني إيه؟ يعني لما يخرج من المية يبقى كأنه بيموت ولو على صورة الكلب، فكل حلال. قوله: والجراد، وأيضا طاهر، احنا نتكلم عن الطهارة هنا، الحل في باب الأطعمة، بس نقدم معنى أيضا الحل ولو كان حلالا، حلال عند الشافعية مطلقا، كل حيوان بحري مائي فقط هو حلال مطلقا إلا الضفدع والسرطان اللي هو الكابوريا، تدري كابوريا؟ قوله: هو الجراد، أي نعم عند الشفائية سرطان البحر اللي هو الكابوريا، مش حرام، حرام عند الشفائية لكن عند غيرهم حلال، ده عند الملكية في قاعدة أخرى، وكل حيوان في البر حرام شبيهه في البحر حرام، فقال لك كلب البحر يبقى كلب البحر، كلب البر حرام، كلب البحر حرام. طب الاسد اللي هو يعتبر القرش، سمك القرش، تدري سمك القرش اللي هو بياكل بني ادمين، هذا له 8 صفوف من الاسنان. سمك القرش نستغلكم في حياه الحيوان، سمك القرش له 8 اسنان، والاسنان تفتح للداخل ولا تفتح للخارج، فله 4 صفوف فوق و4 صفوف تحت، وهذه الصفوف متحركة، تتحرك للداخل ولا تتحرك للخارج. يعني انت اذا دخل شيء فاراد ان يخرج تجد صفوف الاسنان تمنعه من الخروج. ده سمك القرش يسمو اسد البحر. فهل كونه اسد حرام في البر يكون شبيهه في البحر حرام؟ على القاعدة الضعيفة انه يكون حرام، لكن الاصح انه حلال. والجراد أي وإلا ميتة الجراد، وأما الجراد الحي فهو داخل في الحيوان لأنها تقله الحياة فهو طاهر وهو حي كما مر في سابقه. والجراد اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء. جراد اسم جنس جمعي يتكلم عن جنس الجراد، وهو جراد كده جمع، اسم جنس جمعي، كلمة جراد اسم جنس جمعي. واسم الجنس الجمعي هذا مفرده إما بإضافة ياء أو تاء، خلاص. فجراد جرادة، شجر شجرة، بقر بقرة، فده اسم جنس جمعي، كل دي أسماء أجناس جمعية، أو بإضافة ياء، عرب عربي، زنج زنجي، وهكذا. فعرب ده جمع، اسم جنس جمعي مفرده عربي، وزنج اسم جنس جمعي مفرده زنجي، يفرق. طيب والجراد اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء. قوله والآدمي أي وإلا ميتة الآدمي. وأما الآدمي الحي فهو داخل في الحيوان إنه طاهر وحي كما سبق في نظيره. ومثل الآدمي الجن والملك، بناء على أن الملائكة أجسام لها ميتة، وهو الراجح أي عند أهل السنة باعتبار الخلاف. وأما إن قلنا بأنها أشباح نورانية تنطفئ بموتها فلا ميتة لها، لو اعتبرنا أنها لها ميتة على القول بأنها لها ميتة، يبقى هنقول أن إيه الملائكة أيضا أطهار، ميتتها طاهرة لو اعتبرنا أنها إيه لها، أنها أجسام لها ميتة. الأدمي والجن والملائكة. قوله وفي بعض النسخ وابن آدم أي بدل والآدمي. وإذا كان الفرع وهو ابن آدم طاهر فالأصل وهو آدم طاهر بالأولى، بل بالأولى لأنه نبي أيضا، فزيادة عن الآدمية النبوة. فاندفع ما يقال لا تفيد هذه النسخة طهارة آدم على أنه يمكن جعل ابن آدم عبارة عن النوع الإنساني فيشمل آدم. طيب يقول هنا العبارة دي جميلة، وفي بعض النسخ وابن آدم أي بدل الآدمي، لأن لو قلنا الآدمي دخل فيه آدم عليه السلام، لفظ الآدمي يدخل فيه كلمة يدخل فيه سيدنا آدم عليه السلام، وبالتالي يكون آدم داخل في وصفه بالطهارة. احنا عايزين ايه ليه يستخدموا الألفاظ الدقيقة؟ لو قال وابن آدم يبقى ابن آدم طاهر، يبقى ما قالش ما حكمش على آدم بالطهارة لسه، حكم على ابن آدم. فلو قال في نسخة أخرى وابن آدم أي بدل والآدمي، إذا كان الفرع فعايز هو يستدل إن آدم داخل في هذه الأمر، فيقول إيه؟ وإذا كان الفرع وهو ابن آدم طاهر، مش من إفادة اللفظ نفسه، ده من إفادة المعنى. لو قلنا والآدمي يبقى دخل آدم معنا فإنه طاهر، وبقية البشر أولاده كلهم طاهرين. ولو قلنا آدم يبقى آدم مش داخل معنا، ولو قلنا ابن آدم يبقى آدم مش داخل معنا في اللفظ، فهنبحث في آدم هل هو طاهر أم لا. فقال لك آدم من باب أولى بالطهارة لأنه أصل الآدمي، خلاص. وإذا كان الفرع وهو ابن آدم طاهر فالأصل وهو آدم طاهر بالأولى. فاندفع ما يقال لا تفيد هذه النسخة طهارة آدم التي قالت وابن آدم، لا تفيد بلفظها بصريح اللفظ طهارة آدم، لم تتعرض له. أما يقول ابن آدم يبقى لم يتعرض لآدم. على انه يمكن جعل ابن ادم عبارة عن النوع الانساني. ممكن اننا كمان لو قلنا ابن ادم ولم ندخل ادم معنا في كلمة ابن ادم نقول مقصود بابن ادم معنى، والمعنى هو الانساني النوع الانساني، وبالتالي يدخل ادم مرة اخرى بدخوله في النوع الانساني وان كان لم يدخل من اللفظ اللي هو ابن ادم. واضح؟ فاندفع ما يقال لا تفيد هذه النسخة طهارة آدم، طهارة آدم على أنه يمكن جعل ابن آدم، يمكن جعل ابن آدم عبارة عن النوع الإنساني فيشمل آدم وغيره. خلاص، إذا في ردين على كلمة ابن آدم، الأدق أن يكون ويقول والآدمي. النسخة اللي فيها ابن آدم في اعتراضات عليها، قال لك آدم الداخل وآدم طاهر. قلنا أيوة ده لو كان الفرع يبقى رد عليه بردين. خلي بالك يعني إذا اما اقول والادميه هنا يبقى كده بارئه ذمتي حلو قوي. خلاص، لكن لما قال ابن ادم في اعتراض هيرد، يقول لك انت بتقول ابن ادم هو اللي طاهر وادم نفسه ما حكمتش عليه. احنا عايزين بقى ايه العبارات تاتي بدقه بشكل تصف الوصف الواقع وصف دقيق. انت كده قلت ابن ادم وما قلتش ادم، اخرجته خارج المساله. قلنا ان على النسخه دي اعتراض، والاعتراض يجاب عليه باجابتين. الاجابه الاولى اذا كان الفرع طاهرا فمن باب اولى الاصل، والإجابة الثانية أن إيه مقصود بابن آدم النوع الإنساني، يبقى معنى المراد من ابن آدم النوع الإنساني. فإذا المسلك السليم أن نحن نأتي بالعبارة التي لا اعتراض عليها. طب ولو جبنا بالعبارة التي عليها اعتراض، ما دل ضمن الاعتراض أيضا مقبولة، لكن إذا كان الأمر يعترض عليه. ولذلك ده اللي كانوا بيسلكوا فيه في علم التعريفات، أن علم التعريفات يمر بمراحل كثيرة إلى أن يصل إلى تعريف لا اعتراض عليه أو قاعدة لا اعتراض عليه. أما يقول مثلا من استعجل شيئا عوقب بحرمانه منه، وجدوا أشياء الشرع ندب إلى استعجالها. خلاص، قال لك طب ما هو كده، ده أنت الأشياء اللي ندب الشرع لاستعجالها دخلتها فإنه يحرم منه، يتحرم منها. قال لك اه نعدل القاعدة، نقول ايه بتمر هذه الاشياء التعريفات والقواعد بمراحل. فجاء في الاخر خالص قد من استعجل شيئا ولم تكن فيه مصلحة، اي شرعية، مصلحة شرعية، عوقب بحرمان منه. مثال من استعجل شيئا ولم تكن فيه مصلحة، قتل الوارث مورثه حتى يرث، فيعاقب بالميراث لاستعجاله شيء لم تكن فيه مصلحة، ده بالعكس فيه المضرة وهي القتل، فيعاقب بالحرمان. القاعدة ايوه ماشي، طب وما دليل القاعدة؟ هو قال لك القاتل لا يرث شيئا، القاتل لا يرث شيئا، فايضا القواعد دي لها ادلة ايضا. طيب مين بقى هنا المصلحة؟ في مصالح توجد في بعض الاشياء المستعجلة، ها ثلاث يعني يطلب فيهم العجلة، مش انا لا اتذكر لفظ الحديث، لكن قال البكر اذا حضرها الكف، ها والجنازة اذا حضرت يصلى عليها، وفي شيء ثالث والصلاة إذا حضرت. يبقى في أشياء يستحب فيها التعجيل، فلذلك لما قيدوا القاعدة بلفظ إيه؟ ولم تكن فيه مصلحة، أي المصلحة الشرعية، عوقب بحرمانه منه. فالتقييدات هذه القيود تأتي مع ممر الزمان حتى لا يحدث اعتراضات على الألفاظ والعبارات والقواعد والتعريفات. راح؟ طيب. قوله أي ميتة كل منها، أشار بذلك إلى تقدير مضاف في الثلاثة كما قدمناه فيما تقدم. أي والميتة كلها نجسة إلا السمك، ولذلك وهو بيشرح قال لك إيه؟ إن السمك الحي ليس نجس، لأن الحياة تقل فهو طاهر أيضا، والجراد والآدمي أثناء الحياة، هو بيتكلم عن ميتة السمك وميتة الآدمي وميتة الجراد، فيجب تقدير كلمة ميتة. طيب أي ميتة كل منها من الأشياء الثلاثة دي، أشار بذلك إلى تقدير مضاف في الثلاثة كما قدرناه، اللي هي أنه كونه خاص هنا الشرح في عدم النجاسة بإيه؟ إخراج النجاسة من الميتة، إن ثلاثة أشياء إذا ماتت لا تتنجس كما قدرناه فيما تقدم. قوله فإنها طاهرة تصريح بمفاد الاستثناء، مفاد الاستثناء اللي هي كلمة إلا، خلاص اي ميتة كل منها فانها طاهرة، هذا تصريح بمفاد الاستثناء. قال والميتة كلها نجسة الا كذب، ده مفاد الاستثناء انها طاهرة، وده تصريح بمفاد الاستثناء، وده دلالة ايه مطابقية. المشايخ العلماء يستخدمون دلالة المطابقة كثيرا جدا عشان للطلبة، لكن ساعات يستخدموا ايه الالغاز عشان يحتاج ايه، يقول لك ما تمشيش من غير معلم، يجب ان تمشي مع عالم يحل لك الالفاظ التي اغلقت عليك. بل بعضهم زي علم مثلا القراءات في المتوترات الدرة، كأنك بتقرأ ألماني مش إنجليزي حتى، في الدرة كأنك بتقرأ ألماني، فهذا الإلغاز لأنه يستطيعش أنه يختصر أكثر من كده، ولو توسع هيبقى مجلدات، هو يريد إيه أن يشير إلى المعنى بكأد حرف وهكذا. والدليل على طهارة ميتة السمك والجراد حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الكبد أصله من الدم والطحال أصله من الدم أيضا. والدليل على طهارة ميتة الآدمي قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، إذ قضية التكريم ألا يحكم بنجاسته حيا وميتا سواء المسلم وغيره. يبقى ده دليل السمك والجراد وذكرهم، ودليل اللي هو إيه أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال. الدليل على طهارة ميتة الآدمي قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، إذ مقتضى قضية التكريم ها ألا يحكم بنجاسته حيا وميتا سواء المسلم وغيره. هيعترض واحد ويقول إنما المشركون نجس، وأما قوله إن أو قوله تعالى إنما المشركون نجس، وده أخذ به ابن حزم قال انك لو صفحت نصرانيا او يهوديا او مشركا تغسل يدك باعتبار انه نجس العين، لكن فالمراد به نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الابدان. والمعنى انما اعتقاد المشركين كالنجس في وجوب الاجتناب فلا ينافي طهارة ابدانهم. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الاسير في المسجد. مين الاسير اسمه ايش؟ ثمامة بن إثاب ربطه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد، ولو كان نجسا لم نجس العين لكان ذلك تنجيسا للمسجد فيحرم، أو دخول النجاسة المسجد حرام، إدخال النجاسة المسجد حرام، إلا لو كانت تبعا زي ما في بطنك من النجاسة، هذه تبعا لا تعتبر، لكن إدخال النجاسة كده مستقل المسجد حرام. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد ردا على ابن حزم القائل بأنه نجس العين وهو كافر. وخبر الحاكم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا جرى على الغالب. إن لما تنجسوش يعني إن الغالب عند غير الأمم المسلمة إنه ينجس الموتى بأشياء. فإن المسلم لا، المهم الخبر في الاستدلال على عدم نجاسة المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا جرى على الغالب، قال على غالب حال المسلم، المسلم لا ويقيس عليه ودخل معه جرى على الغالب، معنى ايه؟ ان هذا ليس مضطردا، وان قيد الاسلام ليس قيدا لازما بل هو قيدا اغلبيا فيدخل فيه عموم بني ادم لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم، والتكريم يقتضي الطهارة سواء كان مسلما او كافرا. اما الحديث فقال المسلم فيه ليس القيد، ليس المسلم هنا من باب القيد اللازم، وإنما هو من باب القيد الأغلبي، والقيد الأغلبي لا يعمل، واضح؟ القيد اللازم هو الذي يعمل، فمن باب القيود أن القيد الأغلبي لا يعمل، خلاص، والقيد اللازم يعمل. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا زينة الحياة الدنيا. ولا تكرهوا فتياتكم ها ان اردنا تحصنا، طب ما هي المراه غالبا تريد التحصن، يبقى ذلك ليس قيدا. يعني هل لو كانت لا تريد التحصن يجوز ان انا اخليها تبغي؟ لا ما يجوزش. لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، ده قيد اغلبي برضه. افرض طب ان واحد هياخد مهر البغي ليتصدق به، اقول له برضه حرام، لان هذا قيد اغلبي لا يعمل في الآية. القيدين دول قيدين اغلبيين لا يعملون، بخلاف القيد المطلق. يعني ايه؟ في سائمة الزكاة الصدقة، سائمة هنا ده قيد مطلق عند الجمهور خلافا للسادة المالكية، ان هو قالوا ان الغالب بتسوم، لكن هنا ده قيد يعتبر ان السائمة عكس المعلوفة، فقال هذا قيد مطلق. يبقى وخبر الحاكم لا تنجس موتاكم، فان المسلم، هذا كلمة المسلم، لا ينجس حيا ولا ميتا، جرى على الغالب، اي غالب الناس الذي حول النبي صلى الله عليه وسلم انها مسلمة، هو بيصف حال المسلم غالبا، لكن حال بني ادم ما تعرفش ليه، ولقد تعرضت له الآية لقد كرمنا بني ادم، فيقتضي ذلك الطهارة مطلقا. فرع ويغسل الإناء من ولوغ الكلب، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، عشان نأخذ الأشباه والنظائر.